إطلاقا في السنة وجد ما وجد من الكلام، فحري بك أن تجد هذا الكلام وأن تصبر. لماذا؟ إنه قد أوذي في ذلك جهابذة علماء قالوا فيهم ما قالوا، طعنوا في العقيدة، فأنت ماذا يقال فيه؟ يقال فيك جاهل، يقال فيه ليس بطالب علم، يقال فيه كذا وكذا وكذا. دعهم يقول، سنعلم غدا من المخلص، كما قال الإمام مالك لما كثرت الموطعات، قالوا يا مالك يا إمام دار الهجرة ستؤلف موطأ والموطعات قد ملأت الأرض، قال ستعلمون غدا من المخلص والصادق في تأليفه ومن أراد وجه الله. هل تسمعون الآن بموطعات غير الموطأ الإمام مالك؟ ما نسمع. الذي نسمعه في الساحة اشتهر، قال الإمام مالك في موطئه، قال الإمام مالك في موطئه، لماذا؟ إخلاصه رحمه الله، هذا الذي بقي. والآن من يذكر؟ الإمام البخاري الذي وجد ما وجد، والإمام مسلم الذي صبر، وأولئك العلماء الذين أقول بالله هم الذين يترحم عليهم ويذكروا ليل نهار. أما الذين تجرؤوا وتكلموا اندثروا. هل تسمعون بأن هناك رد فلان على البخاري أو لا؟ ما نسمع، انتهت المسألة، أليس كذلك؟ لكن ما بقي إلا هذا العلم السلفي النقي. ولهذا لك بأولئك العلماء قدوة، وقبل أولئك لك برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوذي في الله وصبر ثم نال في نهاية المطاف، أليس كذلك؟ فعليك أن تصبر. نعم.
وروى الحاكم في الشيء عن ابي سعيد الخدري قال: رايت رجلا جاء بخاتم وجده بالحجر في بيوت المعذبين، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم واستتر بيده ان ينظر اليه وقال: القه فالقاه، لكن اسناده ضعيف.
نعم، لكن هذا الاسناد ضعيف.
وسياتي النبي صلى الله عليه وسلم ان يستقي من مياههم.
نعم، سياتي هذا ان شاء الله، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقاء بمائهم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عجنوا العجين من ذلك الماء أمرهم أن يلقوا تلك العجين، طبعا إلا بئر الناقة، إلا بئر الناقة فإنه استثناء، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله في مكانه. وأيضا قد اختلف العلماء في هذه المسألة كلام طويل في مسائل في الوضوء وفي غيرها بناء على هذه المسألة. نعم.
وسيأتي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقي من مياه في كتاب أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى. قوله لا يصيبكم بالرفع على أن لا نافية، والمعنى لئن.
نعم، لا يصيبكم، يصيبكم يصيب فعل مضارع، أليس كذلك؟ والفعل المضارع إذا تجرد من النواصب والجوازم يرفع. ما علامة رفع؟ ما علامة رفعه؟ الضمة كما هي واضحة، أليس كذلك؟ إذن إذا كان مرفوع قال فنقول بالرفع على أن لا هنا، إذا كان مرفوع تكون لا ماذا؟ نافية، لأنها لو كانت لا الناهية لجزمت الفعل، لأن لا الناهية تجزم الفعل المضارع كما هو معلوم في النحو، واضح؟ فهنا قال لا على أن لا نافية. لماذا؟ لأن الفعل المضارع لم يتأثر ولم يتغير، لأنه لو دخلت عليه لا الناهية لجزمت. قال
والمعنى لئلا يصيبكم.
نعم، والمعنى لئلا يصيبكم.
ويجوز الجزم على أنها نافية وهو أوجب.
نعم، يقول ويجوز الجزم على أنها ناهية، يعني ينهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كانت نافية واضحة من جهة المعنى، لكن إذا كانت ناهية قال
وهو نهي بمعنى الخبر،
وهو نهي بمعنى الخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم من باب الإخبار، وهو نهي بمعنى الخبر.
وللمصنف في أحاديث،
نعم، قال وهو نهي بمعنى الخبر، وكلكم يعلم بأن النهي بمعنى الخبر ماذا يعني به الحافظ، أنه كما بينا لكم هذا مرارا وتكرارا، وسيأتي إن شاء الله في أصول الفقه.
وللمصنف في أحاديث الأنبياء أن يصيبكم، أي خشية أن يصيبكم.
نعم، أيضا هناك جاء أن يصيبكم، يعني خشية أن يصيبكم ذلك العذاب. نعم.
ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمره بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر، مع تمكينه لهم بالأرض وإمهالهم مدة طويلة، ثم يطاع رحمته بهم وشدة عذابهم.
يقول لأن ذلك التفكر الذي سيحصل ما هو؟ تتفكر أن أولئك الأقوام كيف عذبهم الله سبحانه وتعالى رغم أنه أعطاهم من هذه النعم ومكنهم في الأرض، ورغم ذلك ماذا حصل بهم؟ طغوا وبغوا. قال
وهو سبحانه مقلب القلوب، فلا يأمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك.
نعم، فيقول من باب أنك ربما إذا جلست هناك ولم تتفكر يخشى أن تصاب بماذا؟ بما أصيب من جهة أنك تعلم بأن الله سبحانه وتعالى مقلب القلوب، القلوب بين أصبعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا بهذا الحديث إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى، فيقلبها كيف يشاء. فلهذا يخشى عليك أنك تتفكر وترى ما عندهم ثم تقول إذا كانوا كذا وكذا، فتنقلب مسألة الخشية إلى ما كانوا عليه وتصاب بما أصيبوا. قال
والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر، وإيمانهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له.
يوجب الإيمان
فيما يوجب الإيمان به والطاعة له. فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم فقد شابههم في الإهمال.
نعم، يقول من مر في ذلك المكان ولم يتفكر فيما يوجب البكاء والاعتبار بأحوالهم فقد شابههم من جهة الإهمال، فإنهم أهملوا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا أهمل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في عدم التفكر. إذا شابههم، نعم شابههم من جهة أن كل منهما أعرض عن ماذا؟ عن أمر الشارع،
ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه.
نعم، فدل هذا على أن ذلك القلب فيه من القسوة. لماذا؟ يرى ما حصل بأولئك الأقوام ورغم ذلك لا يتأثر، كان هذا بلغ قلبه من القسوة ما بلغ. قال
فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل، أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم.
نعم، فلا نأمن بأن يصاب بماذا؟ قال فلا يأمن أن يجره ذلك العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم، يعني يصاب بما أصيبوا به.
وبهذا يدفع اعتراض
كل هذا البحث، كأن الحافظ يقول قد يعترض معترض على أن الإنسان كيف يعذب بما لم يؤاخذ، يعني كيف يعذب بأمر هو ليس له دخل فيه، أليس كذلك؟ فكأن الحافظ يشير إلى هذا الاعتراض فجاوب جميع هذه الأجوبة. قال
وبهذا يدفع اعتراف من قال كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم.
واضح، يعني يقول كيف يصيب عذاب الظالمين، هيك أقوام عذبوا بظلمهم، لكن أنا إذا لم أتفكر وجلست في ذلك المكان لماذا أعذب وما لي ولهم؟ الجواب ما مضى. واضح،
لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه.
نعم، لا يؤمن أن يصير ظالم فيعذب بماذا؟ بظلمه. قلت وقد أشار إلى هذا الخطابي قبله، يعني أشار قبل الحافظ رحمه الله، وقد أشار إلى هذا الخطابي قبله كما نقله الكرماني في شرحه في المجلد الرابع في 95، والقسطلاني في المجلد الثاني في 94. إذن هذه الإشارة أشار إليها من؟ الخطابي قبل الإمام ابن حجر رحمة الله على الجميع. نعم.
قال وفي الحديث الحث على المراقبة.
نعم، في الحديث الحث على المراقبة، أن يراقب الإنسان نفسه ويراقب من كان هو قائم بهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حذر الصحابة وبين لهم، وهذا فيه من شدة المراقبة منه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والزجر عن السكنى في ديار المعذبين.
نعم ايضا هذا فيه ان لا يسكن الانسان بمكان قد عذب فيه اقواه لانه لا يامن على نفسه ان يقع في مواقع.
والاسراع عند المرور بها
كذلك.
وقد اشير الى ذلك في قوله تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة.
نعم باب الصلاة في البيعة. باب الصلاة في البيعة بكسر الباء كما سيأتي ما معنى البيعة.
وقال عمر رضي الله عنه إنا لا
يعني ما زلنا نبحث مع هذا الإمام في مواضع الصلاة. ما زال الكلام إلى الآن في مواضع الصلاة بعد أن انتهينا بعض المواضع التي مرت بنا. الآن ما زال يبحث ويستمر في تلك المواضع وبعد ذلك سيبدأ في بعض أحكام المساجد. عرفتم؟ الآن هل يجوز أن تصلي في البيع؟ ما معنى البيع؟ سيأتي إن شاء الله. الكنائس أماكن التعبد للنصارى، هل يجوز أن تصلي في ذلك المكان أو لا؟ انظروا إلى يعني سعة هذا الإمام، فأراد أن يسلسل لك البحث يبين لك جميع الأماكن التي فيها أحاديث صريحة وفيها آثار وخلاف حتى تخرج بهذا الكتاب وأنت على علم بالأماكن التي تجوز فيها الصلاة والأماكن التي لا تجوز فيها الصلاة. وهذا من دقة العلماء. كيف ذلك؟ يذكر لك الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها حتى يبين لك أن الأصل الجواز. يعني من الخطأ أن تأتي وتقول والله تجوز الصلاة في المسجد وتجوز الصلاة في الشارع وتجوز الصلاة في المكان الفلاني وتجوز الصلاة في الصحراء واو. هذا قل في الفقه. الصواب أن تذكر ما هو أقل والأماكن التي جاء النهي فيها قليلة والخلاف فيها قليلة، فتذكر القليل حتى يبقى ما عدا حتى يبقى ما عدا. وهكذا تجد تصنيف المصنفين يقولون تحرم الصلاة في كذا وكذا وكذا، كأن السائل يسأل يقول وباقي الأماكن؟ قل إذن إذا سكت عن باقي الأماكن فهي على الأصل من الجواز. هذا في التأليف والتصنيف. أما ما يقول والله وتجوز الصلاة في كذا وتجوز في كذا وتجوز، فإنه لا يستطيع أن يحصل فيقع في مشاكل، ثم بعد ذلك يقول الآن أبدأ أدلكم على النهي، قد يرد إشكال عليه ويقول وأنت لم تذكر كذا، فيقول نعم أنا ما ذكر، لماذا ورطت نفسك؟ من البداية قلت تحرم الصلاة في كذا وكذا وتكره في كذا وكذا، لو قال لك ما قلت كذا، قل أنا ذكر الأماكن المنهي عنها وذلك على الأصل، أي مكان يخطر ببالك فهو على الجواز. هذا هو التصنيف. نعم.
وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور.
نعم هذا الأثر عن عمر وسنبين إن شاء الله إن كان صحيح أو ليس بصحيح والإسناد الذي فيه. نعم.
وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
نعم كان ابن عباس يصلي بيعة إلا بيعة فيها تماثيل، يعني إلا بيعة فيها صور. نعم.
قال حدثنا محمد
قال حدثنا محمد طبعا سيذكره المصنف.
قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار القلب عند الله. قوله باب الصلاة في البيعة بكسر الموحدة بعدها مثنى ثانية.
نعم باب الصلاة في البيع. طبعا باب بينا لكم الإعراب مرارا وتكرارا، بينا لكم إعراب الباب، الباب مضاف الصلاة مضاف إليه بكسر الموحدة. ما هي؟ الباء بعدها مثنى تحتانية. ما معنى مثنى؟ الياء. قال معبد النصارى، إذن الكنائس ومعابد النصارى التي يجتمع فيها لعبادتهم، هل تجوز الصلاة في ذلك المكان أو لا تجوز؟ لهذا أطلق فقال باب الصلاة في البيعة، لأنه يقول ما الحكم فيها؟ خذ الآثار، جائزة ليست بجائزة من الآثار تعالى. قال
معبد النصر للنصارى، قال صاحب المحكم،
قال صاحب المحكم هو ابن سيدة في المجلد الثاني في 63 و200. طبعا الذي ذكره ابن سيدة في المحكم ليس بهذا اللفظ كما سأبين لكم، ذكر أمر يسير، وبحثت في المواطن التي ربما أجد الصومعة والبيعة والكنيسة فلم أجد ما ذكر، واضح يعني بهذا التفصيل، فربما هو نقله عن أحد. نعم.
البيعة صومعة الراهب، وقيل
البيعة ما هي؟ صومعة الراهب التي يتعبد فيها، عرفتم؟ هل تجوز الصلاة هناك أو لا تجوز؟ هذا أيضا.
وقيل كنيسة النصارى والثاني هو المعتمد،
وقيل كنيسة النصارى والثاني هو المعتمد في البيعة، هذا هو الذي عليه المحققون من اللغويين وغيره. قلت لكن الذي عندنا هو قوله يعني صاحب المحكم، البيعة كنيسة النصارى وقيل كنيسة اليهود، هذا الذي ذكره في المحكم، فربما في موطن يعني آخر الله أعلم، لكن مسألة البيعة هذا الذي ذكره، وبحثت في الكنيسة وبحثت في الصومعة ولم أجد ما أشار إليه الحافظ. نعم. ولا يدل على ذلك بأنني أنفي مطلقا، لأنه قد يكون في موطن لم أقف عليه، ولكن المواطن التي يظن بأن المكان فيها، وخاصة بأنه قال البيعة، يعني البحث في ماذا؟ في البيعة، فالأصل أن يكون في ذلك الموطن، فلم نجد صاحب المحكم ذكر ذلك ولكن نقل عنه، فربما هو نقل عن غيره أو الكتاب الذي قد طبع قد سقط منه هذا الأمر، قد يعني من المخطوطة قد وقف على مخطوطة لم يقف عليها ذلك الآخر. أيضا هذا الفتح ينفعنا في هذه المسائل، يعني قد نضيف هذه الأمور في ماذا؟ في الكتب الأخرى، نقول وقد أضاف الحافظ مثلا كذا وكذا في الفتح على هذه المخطوطة التي قد ذكرها فلان وفلان، هذا أيضا من جملة التحقيق، ولكن من الذي يفعل ذلك؟ إلى الله المشتكى، يعني هذا من النادر إذا لم يكن من المحال، يعني ما وجدنا هذا، ليس كذلك؟ وهذا لا يأتي بسهولة، يأتي بكثرة المطالعة لهذه الكتب الموسعة وإخراج هذه الفوائد ووضعها في مكانها، أليس كذلك؟ نعم.
ويدخل في حكم البيعة الكنيسة،
نعم، ويدخل في حكم البيعة الكنيسة،
بيت ماذا؟ بيت المدرس،
ايه، وبيت
وبيت المدرس،
نعم، بيت المدرس هو البيت الذي يدرس فيه أو يدرس فيه اليهود، واضح؟ يعني مكان للدراسة أعدوه وللعبادة، بيت المدرس،
وبيت المدرس والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك،
نعم، يعني كل هذه الأمور تدخل في المبحث الذي نحن فيه، واضح؟ وسيأتي بيان دخول هذه الأمور إن شاء الله في الدرس القادم. كم بقي من الوقت؟ خلاص في هذا القدر كفاية، سنبين لكم إن شاء الله تخريج الآثار في الدرس القادم وصحة هذه الآثار وعدم صحتها والعلة والمسألة بالتفصيل، هل تجوز الصلاة في تلك الأماكن أو لا تجوز؟ الله أعلم. إذا كان لديكم سؤال حول النساء، نعم،
يعني
الحين
ما وقع وارع الخطأ، الراجح أن كراهة للأمرين للبقاء والكلام البكاري الأمريكي،
نعم، اي نعم، هذا بس الله يحفظك. هذا ولا من طيب غدر، هذا السؤال موجه لك من رجاء ارسال محارم اذا يوجد. نعم. هذا لكان لا نترك فيما بعد. تقول نرجو توضيح هذه المسألة: بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، فهل يجوز بيع غير هذه الأصناف في آخر مثل هذا المتحرك في آخر مع أخذ الفرق، أو كتاب بآخر مع أخذ الفرق؟ لا شك أن المنصوص عليه هو المراد، المنصوص عليه وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ويدا بيد، هذان شرطان لجواز بيع الذهب بالذهب. والذهب بماذا؟ بالفضة يشترط له شرط واحد، وهو ماذا؟ يدا بيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا هاء وهاء، يعني يد بيد، هاء وخذ. هذا في مسألة بيع الذهب بالفضة. وبيع الذهب بالذهب يجب أن يكون مثل بمثل ويد بيد في نفس المجلس. ما تقول: والله أنا عندي ذهب وأنت معك ذهب، لكن الذهب الذي معك في البيت تقول: أنا الآن أبيعك هذا الذهب ومثل بمثل أذهب آتيك بالذهب من البيت، نقول هذا البيع محرم. لابد أن يكون في نفس مجلس العقد مثل بمثل. قد يقول قال: ما الفائدة مثل بمثل، ما نستفيد؟ نقول: قد يكون ذهب قد شكل على أشكال، أليس كذلك؟ واستخدم في الحلي، والآخر ما زال كما يقال سبيكة، واضح؟ لابد أن يكون مثل بمثل، وليس المثلية في الشكل، المثلية في الوزن، واضح؟ إلا مثلا بمثل ويد بيد في نفس المجلس. أما بيع الذهب، لأنه جاء حديث: لا تبيع الملح، أو نهى عن بيع الملح بالملح كذلك إلا مثل بمثل. الحديث: هل يجوز بيع الذهب بالملح أو اشترط له التقابض والمثلية؟ لا يشترط. لماذا؟ لأن الشوكاني رحمه الله نقل في نيل الأوطار الإجماع على عدم الاشتراط، فإن صح هذا الإجماع وهو أقره وقال أيضا إن صح فلا شك أنه حجة في جواز بيع هذه الأصناف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، والمراد بالأصناف غير الربوية. قال مسألة إن شاء الله سنبينها في وجيز في مسائل البيوع، ولا نريد أن نطيل. أما مسألة بيع المتحرك الهاتف بهاتف آخر فهذا يجوز، وكذلك بيع كتاب بكتاب لأنه ليس من هذه الأصناف. نعم. ذهب؟ إذن هذه مسألة أخرى، هل يجوز أصلا استخدام هذا؟ هل يجوز استخدام الذهب للرجل؟ أي هذا الحديث، هذا الحديث مما اختلف فيه العلماء واستنبط منه عدم جواز الذهب والفضة للرجال والنساء إلا في صور. أنت تعلم هذه المسألة، قرأت الحديث أظن والشرح الذي قد ذكر العلماء فيه من هذا الحديث. لكن نرجع إلى مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته نهى أن يستخدم من؟ حل لإناثها حرام على من؟ على رجاله. هل الحل فقط في اللباس أو الاستخدام؟ الرجل يجوز أن يلبس الذهب؟ لماذا؟ لا يشرب ولا يأكل فيه. ليس بخاتم، أمر آخر. يضع مثلا في شماغه يعلق ذهب هنا، يجوز؟ ما فهم؟ محرم؟ لماذا؟ رجعت للحديث الذي قد قلته، لهذا نقول الرجل لا يجوز أن يستخدم الذهب من هذه الصورة. هل يجوز أن يستخدم قلم الذهب؟ حاجة أو غير حاجة، ليس ضرورة، حاجة، يجوز؟ أبدا لا يجوز، لا شك. الرجل لا يجوز له أن يستخدم الذهب باللباس وغيره. لا تذكر لي أسماءكم. نعم هو قول، لكن الصحيح أنه لا يجوز إذا زوجت ما تستطيع أن تنفي صور أخرى منها تعليق كما قلت لك الذهب هنا، أن هذا يسمى أيضا استخدام لباس ولن تنتهي، عرفت؟ فما نفتح هذا الباب، والحديث طويل وتكلم فيه العلماء. ما السؤال الآن؟ إيش سؤالك الآن؟ نعم أي لابد مراعاة الفرق، لأن الذهب موجود ويحصل بيع ذهب بذهب، وإن كان الأصل وليس بيع ذهب بذهب، فعلى الصورة التي ذكرتها لابد من مراعاة الذهب، لأنه وإن كان هو تبع لكن داخل في الحديث حصل بيع ذهب بذهب. نعم، لأنه قد يقول قال والله أنا معي كمية كبيرة من غير الذهب لكن فيها جزء من الذهب، نقول نفس الذهب. والله سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما زال المصنف رحمه الله تعالى، أعني الإمام البخاري، يبحث في مواضع السجود، ما زال يبحث في مواضع الصلاة التي هي مواضع السجود، وتكلم على بعض المواضع وبين الأماكن التي تجوز فيها الصلاة والتي لا تجوز، وما زال الكلام مستمر مستمرا في مواضع السجود ومواضع الصلاة. وبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على مواضع الخسف، وبينا بأن الصلاة في ذلك المكان، الراجح من أقوال أهل العلم بأن الصلاة فيها تكره، بأن الصلاة فيها تكره ولا يقال بالبطلان ولا بالجواز مطلقا، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم بوب المصنف رحمه الله تعالى باب الصلاة في البيعة، وتكلمنا على بعض هذا الباب، ولكن سنعيد هذا الباب ونتكلم على ما فيه إن شاء الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيع فيها تماثيل.
نعم.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة.
محمد سيأتي بيانه عند المصنف رحمه الله، عن الشارح سيبين من محمد هذا. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قوله: باب الصلاة في البيعة، بكسر الموحدة بعدها مثناة ثانية، معبد للنصارى.
نعم. باب الصلاة في البيعة، وبينا بأن البيعة قد تكلم عليها علماء اللغة وبينوا بأنها معبد النصارى أو معبد لليهود على ما مضى تفصيله. نعم.
قال صاحب المحكم: البيع صومعة الراهب، وقيل كنيسة النصارى، والثاني هو المعتمد.
نعم، الثاني هو المعتمد كما قال الحافظ.
ويدخل في حكم البيع الكنيسة وبيت المدراس.
نعم، ويدخل في حكم البيع الكنيسة، يعني الكنيسة كذلك تلحق بالبيعة، وكذلك بيت المدراس، وبينت لكم الذي يدرس فيه لمن؟
لليهود مكان المدارسة. وكذلك قال
والصومعة وبيت الصنم وبيت النار ونحو ذلك،
يعني يلحق بذلك كل ذلك، تلحق هذه الأمور بالبيعة لأن الحكم واحد، وسنبين هذا بالتفصيل وسبب بيان الباب مع الترجمة إن شاء الله في مكانه. نعم.
قوله وقال عمر إنا لا ندخل كنائسكم، وفي رواية الأصيل كنائسهم.
نعم، إنا لا ندخل كنائسكم بكاف الخطاب، كأنه يخاطب رجل أمامه يقول له يا أمير المؤمنين ألا تأتي إلينا، فيجيبه عمر فيقول إنا لا ندخل كنائسكم، أو لا ندخل كنائسهم. كنائسهم هنا لا تخلو من حالتين، إما أن يكون الخطاب للغائب فلا ندخل كنائسهم، أو يكون الخطاب للحاضر لكن على سبيل الالتفات. واضح؟ يعني لا يخلو من حالتين، إما أن يكون على سبيل الالتفات فهو يخاطب رجل أمامه ويقول له إنا لا ندخل كنائسهم، وهذا يعرف في اللغة على سبيل الالتفات، أو إنا لا ندخل كنائسهم يريد به الغائب ولا يريد به الالتفات، لأن المخاطب الذي يخاطب عمر ليس منهم. نعم.
قوله من أجل التماثيل،
طبعا هذا سيأتي بيانه، ستعرف أيهما الصواب والمراد في ذكر الأثر لما نأتي عند الأثر، فستعرف من الذي خاطب عمر وما هو اللفظ الصحيح. نعم.
قوله من أجل التماثيل وجمع التمثال.
نعم، من أجل التماثيل، من أجل هنا تعليلية، يعني يعلل عمر ما السبب من عدم دخول أو من عدم دخوله ماذا الكنائس، فقال من أجل، إذن العلة في عدم الدخول ماذا؟ من أجل التماثيل التي فيها الصور، والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وسنبين هذا. يعني ما الذي منع من الدخول، أو ما الذي منع عمر من الدخول في كنائس النصارى وما كان في حكمها؟ وضح لكم؟ قال والتماثيل جمع تمثال، التماثيل جمع مفرده تمثال، قال
بمثنى مثلثة بينهما ميم.
نعم، بمثنى مثلثة بينهما، بمثنى ثم مثلثة بينهما ميم، يعني بمثنى التاء ثم بمثلثة يعني التاء بينهما ميم تمثال. قال
وبينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق فالصورة عام.
نعم، قال وبينه يعني بين التمثال وبين الصورة، انتبه، بينه وبين الصورة عموم وخصوص مطلق، عموم وخصوص مطلق، يعني عموم من وجه وخصوص من وجه، عرفتم؟ عموم وخصوص مطلق. فالصورة أعم، أعم من ماذا؟ أعم من التمثال. قال وخصوص مطلق فالصورة أعم، يعني كما بين هنا بأن الصورة بينها وبين التمثال عموم وخصوص مطلق، قال فالصورة أعم، أعم من ماذا؟ أعم من التمثال، أليس كذلك؟ فالصورة أعم من التمثال، فهذا التمثال قد يكون صورة وقد لا يكون صورة، أليس كذلك؟ ولكن الصورة أعم، الصورة يطلق عليها ماذا؟ تمثال. واضح؟ وضح لكم؟ إذن الصورة أعم من ماذا؟ من التمثال، الصورة أعم من التمثال، فكل صورة تمثال وليس كل تمثال صورة، قد يكون هذا التمثال على غير الصورة كما سيأتي. نعم.
قوله التي فيها، الضمير يعود على الكنيسة والصور.
نعم، قال التي فيها يعني من أجل التماثيل التي فيها الصور، قال التي، ما هي التي؟ قال التي فيها، هذه الجار والمجرور والضمير هذا المتصل بالجار يعود على ماذا؟ قال الضمير يعود على ماذا؟ على الكنيسة، يعني التي فيها، في ماذا؟ في الكنيسة، الصور التي في الكنيسة، لأن التي هي التماثيل المراد بها، من أجل التماثيل التي فيها، يعني في الكنيسة. قال إما أن يعود على الكنيسة، يعني لا ندخل تلك الكنائس من أجل التماثيل التي توجد في الكنيسة. واضح؟
والصور بالجر على أنها بدل من التماثيل أو البيان.
نعم، قال والصورة بالجر على أنها بدل، والبدل له حكم المبدل، أليس كذلك؟ فهنا تكون من أجل التماثيل. التماثيل ما إعرابها؟ مضاف إليه مجرور بالإضافة، أليس كذلك؟ من أجل التماثيل، أجل مضاف، والتماثيل مضاف إليه مجرور بالإضافة. الصور التي فيها الصور، الآن إذا كسرنا الصور جررناه، الصوري، هنا الصور ما إعرابها؟ بدل، عرفتم؟ بدل من التماثيل، والبدل له حكم المبدل. واضح إلى هنا؟ نعم.
أو بالنصب على الاختصاص.
لا، قبل، أنها بدل،
أنها بدل من التماثيل أو بيان لها.
نعم، أو بيان لها، يعني عطف بيان. واضح؟ يعني أو تكون عطف بيان، بمعنى من أجل التماثيل التي فيها والصور. فالواو هذه تكون بيانية، تبين ما هي نوع التماثيل، هل فيها صور أو ليست فيها صور، فتبين بأن التماثيل هذه فيها صور مصورة. إلى هنا واضح؟ إذن تكون الواو بيانية، أو تكون الصور مجرورة على أنها بدل. يعني سبب الجر لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بدل، وإما أن يكون عطف، عطف بيان، كلاهما على التمثال. أما البدل من التمثال أو العطف على التمثال. واضح إلى هنا؟ نعم.
أو بالنصب على الاختصاص.
نعم، أو بالنصب على الاختصاص، يعني من أجل التماثيل التي فيها، أعني الصور. واضح؟ منصوب على الاختصاص، هذا أسلوب من أساليب اللغة كما هو معلوم، منصوب على الاختصاص، كما يأتي النصب أيضا على التحذير وعلى الإغراء، هنا منصوب على الاختصاص، يعني أعني ماذا؟ الصور، أخص الصور. إلى هنا واضح؟ في حقيقته هو مفعول، في حقيقة هذا الاختصاص هو مفعول. نعم، بالنصب على الاختصاص، أو
أي أن التماثيل مصورة وضمير على هذا للتماثيل.
نعم، أو بالرفع كما هنا، أو بالرفع، أي أن التماثيل مصورة، أن التماثيل مصورة. إذن ما يعرف مصورة؟ خبر إن. واضح؟ أن التماثيل مصورة، مصورة خبر إن، لأن خبر إن يكون مرفوع به. نعم، قال والضمير، يعني فيها الضمير في الهاء هنا يكون عائد على ماذا؟ عائد على التماثيل التي فيها، أي الصور المراد بها التي في التماثيل. اختلف الآن الصورة، اختلف البحث، البحث قلنا الضمير أول ما بحثنا قلنا عائد على ماذا؟ على الكنيسة، لكن إن قلنا هنا بالرفع فيكون ماذا؟ أن التماثيل مصورة، يكون عائد الضمير في الهاء على ماذا؟ على التماثيل، يعني يكون الكلام من أجل التماثيل التي فيها، يعني في التماثيل الصور، في التماثيل الصور، فلهذا نحن لا ندخل. إلى هنا واضح؟ قال على التماثيل. قلت والصواب أن يقال في إعراب رفع الصور على أن الصور مبتدأ مرفوع وخبره على أن الصور مبتدأ مرفوع وخبر فيها التي تقدمت. واضح؟ على أن الصور مبتدأ مرفوع وخبره فيها التي تقدمت. إلى هنا واضح؟ يعني ماذا يكون الإعراب؟ من أجل التماثيل التي فيها الصور. الصور مبتدأ مرفوع مؤخر، أين خبرها؟ الخبر فيها الجار والمجرور التي تقدم. واضح؟ نعم.
وفي رواية الأصيل والصور بزيادة الواو العاقبة.
نعم، قال وفي رواية الأصيل والصور. انتبه، إذن هنا جاءت الواو، هنا جاءت الواو واضحة عاطفة، معطوفة على ماذا؟ الصور معطوفة على التماثيل بزيادة الواو العاطفة. نعم.
وهذا الأثر وصوره عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر قال.
نعم، قال وهذا الأثر وصله وهذا الأثر وصله من؟ عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر. قلت في مصنفه في المجلد الأول في 11300 برقم 13600 عن معمر عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر إلى آخره. ومعمر هو ابن راشد. معمر من هذا؟ معمر ابن راشد ثقة ثبت فاضل، إلا أنه في روايته عن ثابت وهشام بن عروة شيئا، وكذا فيما حدث به بالبصرة. قاله في التقريب برقم ورقم 33806000. وأيوب هو أيوب ابن أبي تميمة السختياني. أيوب ابن أبي أميمة ابن أبي تميمة السختياني ثقة ثبت حجة، كما في التقريب رقم 600. ونافع هو مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه، ثقة ثبت فقيه، كما في التقريب رقم 12107000. وأسلم مولى عمر. أسلم إذن هو مولى لمن؟ مولى عمر ثقة مخضرم، ثقة مخضرم، وكلكم يعلم ما معنى مخضرم. عرفته؟ تعلم ما معنى مخضرم؟ المخضرم
قديم الشيء العظيم.
المخضرم هو من عاش في الجاهلية وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره وآمن به وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم. واضح؟ أدرك زمن الجاهلية وعاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، لكن ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم روى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخضرم. والصحيح بأنه إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة فإن حكمه حكم مراسيل التابعين، كبار التابعين، واضح؟ يعني لا يقبل إلا إذا بين من روى عنه، هذا هو الصحيح. نعم، قلنا مخضرم، راجع التقريب رقم 7400. إذن الأثر على هذا يكون ماذا؟ الأثر يكون بهذا الإسناد صحيح، واضح؟ أثر صحيح، فالأثر صحيح. ورواه ابن أبي شيبة برقم 87,125,000 من طريق ابن علية عن أيوب، عن أيوب عن نافع عن أسلم قال، وهذا سند صحيح، وهذا طبعا قال إلى آخر كلامه انتهى، نقط، لا تحطوا قال هو الذي قال سنده صحيح، انتهى كلامه، واضح؟ يعني قال حطوا نقط إلى آخره، قلت وهذا سند صحيح أيضا، وهذا قلت وهذا سند صحيح أيضا. وابن علي هو إسماعيل، إسماعيل بن علي ثقة، كما في التقريب رقم 17,400. إذن هنا تابع إسماعيل من؟ تابع إسماعيل معمر، واضح؟ تابع إسماعيل معمر. وكذلك طبعا ما ذكرت هذا، وقفت على أثر أيضا عند ابن أبي شيبة من رواية كذلك سفيان بن عيينة عن أيوب عن نافع عن أسلم عن من؟ عن عمر إلى آخر الأثر، أيضا هذا فيه متابعة، أيضا رواه ابن أبي شيبة في التاريخ، لكن ما ذكرنا حتى لا نطيل. وأيضا روى نحوه، وروى نحوه عبد الرزاق أيضا برقم 12,600,000 عن عبد الله بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر قال إلى آخره. قلت وهذا إسناد ضعيف، وهذا إسناد ضعيف بسبب ضعف عبد الله بن عمر، عبد الله ابن عمر كما في التقريب رقم 503,000، لكن يتقوى بما سبق. وله طريق رابع، طبعا الآن أصبحت الطرق خمسة لأنني بينت لكم هناك طريق.